بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في الجلسة الثالثة من يوم الثلاثاء الذي يعني نشرف ونسعد بأننا نعقد فيه مجلسا ثالثا والحمد لله. تفضل دكتور مؤيد، اقرأ لنا بيتا واحدا وهو والمؤمنون.
والمؤمنون ينظرون الرب في الحشر والجنة دار العقبى.
هنا يتكلم عن إجماع من إجماعات أهل السنة والجماعة، وهو أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وهذه الرؤية ببصرهم ينظرون الله سبحانه وتعالى. فقال والمؤمنون ينظرون الرب، أي يرون ربهم سبحانه وتعالى بلا تجسيم واعتقاد الأبعاد الثلاثية أو اعتقاد ما يتعلق بأنه سبحانه وتعالى جالس في محتوى مكاني زماني وهو خالق الزمان والمكان. فقال أن هذه الرؤية ثابتة، وقد يلتبس الأمر على بعض الناس بقوله تعالى لا تدركه الأبصار. نقول الإدراك معناه الإحاطة، والرؤية أنك ترى، فأنت تنظر إلى السماء وتراها، لكنك هل تحيط بها؟ لا تحيط بها. لذلك لا تتعارض الرؤية مع الإدراك. فالآية في قوله تعالى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، لأن الإدراك معناه الإحاطة. فأنت تنظر إلى السماء وتراها لكنك لا تدركها، بمعنى أنك لا تحيط بها. وكذلك فيما يتعلق بالإحاطة بالله عز وجل، وهو معرفة ذاته العلية، فلا يعلم ذاته إلا هو، لا يعلم ذاته إلا هو. إنما المؤمنون يعلمون أو يعرفون الله تعالى بأبصارهم، لأن عقولهم لا تتهيأ لمعرفة ذاته، فهي خلقت بمعارف وبضوابط وبأقيسة تصلح لعالم الشهادة، تصلح لما كلف به من الإيمان، لكنه لم يكلف بالإيمان بذات الله عز وجل. فذات الله لا تعلم ولا يعلم ذاته سبحانه وتعالى إلا هو. فالآيات الكريمة مثبتة للرؤية في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتحمل الأصل على الحقيقة، والحقيقة ممكنة وليست متعذرة، والحقيقة ممكنة وليست متعذرة. أما الكفار فقد جاء فيهم قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقد عذب الله تعالى الكافرين بحرمانهم من رؤيته. أما المؤمنون كما ذكرنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأيضا ذلك ثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون، لا تضامون في رؤيته. تضامون أي لا ينال، لا يحدث منكم مشقة الانضمام والتضام، لا تحدث هذه المشقة. أما على القول بالتخفيف أي لا تضامون من الضيم وهو الظلم، أي سترونه جميعا، فلن يظلم أحد بالمنع من رؤية ربه. إذن على لا تضامون أي لا يلحقكم ضيم فيراه بعضكم دون بعض. وقد يعني فسر قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، إن الزيادة هي النظر إلى ربنا سبحانه وتعالى، إلى ربنا سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله، ولا أحد يحجر على الله تعالى في فضله. ننتقل إلى البيت الآتي، تفضلوا.
ويشفع الأخيار من بعد النبي في مؤمن موحد معذب.
نعم، طبعا هناك ما مضى وقلناه في موضوع الرؤية، قال في الحشر أنهم يرونه في الحشر ويرونه كذلك في الجنة دار العقبة، فهذا يعني في منازل الآخرة. ثم تكلم عن الشفاعة، تكلم عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين والأخيار يشفعون، يشفعون عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الشفاعة تكون في مؤمن معذب. فيقول الأخيار اللي هم من ثبتت لهم الخيرية عند ربهم، فيشفع كل امرئ بقدر مكانه عند الله سبحانه وتعالى بحسب مكانه عند ربه. فهناك يعني من يشفع لسبعين من الشهداء مثلا يشفعون، أما الكافر فليست له شفاعة، كما في قوله تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. إذن هذا قوله في مؤمن موحد معذب، أي ثبت له العذاب ولكن يشفع له الأنبياء، يشفع له الأخيار من هذه الأمة، لكن لابد أن يكون من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان. ونتكلم هنا عن الإيمان، أي الإيمان بمعناه الشرعي الثابت. نأتي إلى البيت الآتي. ورحمة الله
تعالى عمتي كل امرئ إيمانه كالذرة.
إذن يتكلم هنا أن الإيمان الذي يشفع لصاحبه أو يكون صاحبه محلا للشفاعة هو صاحب الإيمان الصحيح، ولو كان ذلك الإيمان كالذرة. لما يتحدث الشارع عن الإيمان فلا يتكلم عن الإيمان عند البوذيين، بمعنى أنه يؤمن بوجود إله لكنه اتخذ صنما، أو عند النصارى أو عند اليهود أو عند غيرهم من الخلق، إنما يتكلم عن الإيمان الذي اعتبره الشرع إيمانا. وليس المقصود هنا أنه يؤمن بوجود إله، بل لابد أن يكون لديه إيمان صحيح من التوحيد والإيمان بصاحب الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة ثابتة في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة، ويدخل من يشاء في رحمته، ويدخل في النار أناس، ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. فيخرجون منها حمما، فيخرجون منها حمم. يعني حمم، الحمم يعني أناس احترقوا، فيقول فيخرجون منها حمما قد امتحشوا، قد امتحشوا يعني احترقوا. قال فيلقون في نهر الحياة، أو الحياة بالألف. قال فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل. إذن هؤلاء القوم قد آمنوا ولكن ليس لهم أعمال تنجيهم عند الله سبحانه وتعالى، فأدخلوا النار وقد امتحشوا وقد احترقوا في تلك النار. فهؤلاء الناس يشفع لهم رب العالمين، وهم الذين أسلموا ولم يأتوا بما يهدم الإسلام، كان ينكر النبوة أو ينكر آية من كتاب الله لذلك. أما الأعمال فهي من شروط الكمال كالصلاة والزكاة والصيام والحج، فالصلاة لا تهدم الشهادتين، ترك الصلاة لا يهدم الشهادتين، فتارك الصلاة في المذاهب الأربعة مسلم من أهل التوحيد، إذ إن مجرد الترك لا يكون مكفرا. تفضلوا نقرأ قوله والنار والجنة.
والنار والجنة حقا خلقا دار جزاء للنعيم والشقاء.
يتكلم هنا عن أن الجنة والنار مخلوقتان وهما قائمتان وموجودتان الآن، وهذا لما ورد في الموطأ اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وفيه أيضا أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذن أما مكانها فهو في علم الله سبحانه وتعالى، لا يضل ربي ولا ينسى. إذن النار والجنة حقا خلقا، إذن هذه مخلوقات على الحقيقة وهي موجودة. فالجنة جزاء للمؤمنين والنار جزاء للعصاة والكافرين، أما عصاة المسلمين فهم فيها إلى أجل، ثم بعد ذلك تنفعهم الشهادة الشهادتان. ولذلك من كفر بالأعمال صغر الشهادتين عند الله تعالى، من كفر بالأعمال الصلاة وغيرها فقد صغر الشهادتين، الشهادة تنفعه وليست ناقضا، والأعمال ليست ناقضة للإيمان إلا إذا كانت مضادة للإيمان، مثل إلقاء المصحف نعوذ بالله في النجاسة مع علمها أنه مصحف وهذه نجاسة مختارا قادرا، فهذا مما يدل على أنه يضاد الإيمان. أما ترك الزكاة أو ترك الصلاة أو فعل الكبائر فهذا لا يخرج من الإيمان، وما استقر عليه أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر بالذنوب، لا يكفر بالذنوب، وليست الذنوب ناقضة للإيمان. أما ما ورد في الصلاة فهو مخصوص بالإجماع، والإجماع حجة مقدمة لأنه لا يحتمل التأويل ولا يحتمل النسخ ولا يحتمل التخصيص. أما كفر تارك الصلاة فهو محتمل بالجحود، فلذلك قدم المحكم ورد المتشابه إلى المحكم، هذا هو ديننا. فلذلك الآيات أو الأحاديث المحتملة في ترك الصلاة إنما ترد للمحكم، والإجماع هو المحكم، وهو أننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا يجوز أن نحتاط للصلاة فنهدم الشهادتين، وهذا لا يصح أبدا. إذن هذا بخصوص الجنة والنار. ثم قال وأفضل الخلق جميعا أحمد. الآن سنبدأ بقراءة هذا النص، هذه الآن نقرأها حتى النهاية.
عمر فعثمان يليهم حيدرة، ورتب الستة باقي العشرة، فأهل بدر فأحد فالبيعة، فسائر الأصحاب ثم الأمة، وفي النساء مريم فالزهرة، فابنة الصديق بعد الكبرى، وخير قرن ما أتى فيه النبي، ثم ثلاث بعده أو أقرب، وسائر الصحب عدول كمل، وما جرى من حربهم مؤول، ومالك وأحمد والشافعي، أبو حنيفة الإمام التابعي، على هدى من ربهم ورحمة، والاختلاف نعمة للأمة، والأشعري قدوة مقدم، جنيدنا طريقه مقوم، للأولياء كرامة لا تنكر، ثم الدعاء نفعه مؤثر، ولا نبي قط أنثى يجتبى، أو عبد أو ذو عاهة قبل النبأ، لقمان واسكندر ليس أنبياء، في أرجح الأقوال لكن أولياء، والخلف في الخضر شهير منجلي، أمرسل أم لا، وقيل بلولي.
أحسنت وبارك الله فيك على هذه المجموعة الطيبة في القراءة. قال الناظم رحمه الله تعالى وأفضل الخلق جميعا أحمد صلى عليه له نعم السيد، أي أفضل الخلق على الإطلاق هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعني ذلك أنه أفضل من الملائكة جميعا، وأفضل من الإنس جميعا، وأفضل من كل المخلوقات. نعم السيد أي من له السيادة والتقدم على جميع الخلق، سواء كانوا رسلا أم أنبياء أم ملائكة. ودليله قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد الأولين والآخرين، وقد رواه الترمذي وحسنه. وهذا خلافا للمعتزلة الذين فضلوا جبريل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال في التفضيل بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده الخليل فالمكلم فنوح فالروح أولو العزم هم، أي يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الأفضلية في الأنبياء هو إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم بعد إبراهيم عليه السلام يأتي موسى عليه الصلاة والسلام، وقد عقبه بالفاء فقال فالمكلم فنوح، على الأرجح أن عيسى عليه السلام مقدم على نوح. ثم قال أولو العزم هم، أي هؤلاء الخمسة الذين ذكرتهم هم أولو العزم من الأنبياء، وهم الذين سبق ذكرهم. ومعنى أولو العزم في قوله هذا هم أولو الجد والثبات في أمر الرسالة. ثم قال: فالرسل ثم الأنبياء ثم الملك الخاص، فالصديق ثم ذو النسك عمر، فعثمان يليهم حيدرة، ورتب الستة باقي العشرة. إذن فالرسل أي بعد أولي العزم الذين ذكرتهم الخمسة يأتي ترتيب الرسل جميعا، فهم أفضل الخلق بعد الرسل. قال: ثم الأنبياء أي الذين لم يرسلوا بشرع ولكنهم يتبعون رسالة نبي أو رسول سابق مثل أنبياء بني إسرائيل. إذن الرسل جميعا ثم يأتي بعدهم الأنبياء. الرسل جاءوا بشريعة مستقلة، أما الأنبياء فهم يتبعون شريعة نبي سابق. ثم الملك الخاص، يعني الملائكة يأتون بعد الرسل جميعا. الملك الخاص اللي هو خواص الملائكة كجبريل عليه السلام وإسرافيل وميكائيل، وتقديم جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم مخالف لإجماع أهل السنة والجماعة. إذن فضل في الرسل ثم في الأنبياء ثم في الملائكة، الآن ينتقل إلى من هم بعد الملائكة أو بعد الملك الخاص، الملك الخاص وبعد الرسل والأنبياء. فقال الناظم رحمه الله: فالصديق. إذن بعد الملك الخاص يأتي من؟ الصديق، وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فهو أفضل رجل بعد الأنبياء وخواص الملائكة. بعد الأنبياء وخواص الملائكة وبعد الأنبياء من الأمم السابقة، وهذا ميزة في هذه الأمة. واسمه عبد الله بن عثمان، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر لأنه بكر في الإسلام، فكان أول من أسلم من الرجال. توفي رضي الله تعالى عنه بين المغرب والعشاء لثمان بقين من جمادى الآخرة في سنة 13 للهجرة الشريفة، وقد دفن إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ذو النسك عمر. إذن من هو ذو النسك؟ عمر، هذا بدل وعطف بيان. إذن لقب هذا عمر الخطاب بالفاروق رضي الله تعالى عنه، لأن الله تعالى فرق به بين الحق والباطل. ويظن بعض الناس أن عمر رضي الله عنه اختاره الصديق من غير إرادة للأمة. الحقيقة أن الصديق رضي الله تعالى عنه جمع كبار الصحابة وقال لهم: إنه قد حضر ما ترون، وإنه لا يصلح الناس إلا ذاك، يعني بذلك أمر الخلافة، يعني بذلك إيه؟ أمر الخلافة. فقال لهم: إما أن تختاروا لأنفسكم وإما أن أختار لكم. فقالوا: اختر لنا. إذن فوضوه بالاختيار. إذن رد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الأمر للأمة، ثم فوضته الأمة حتى يختار لها، فاختار لهم رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب، ونعم الاختيار، فقد كان خبيرا بالرجال رضي الله تعالى عنهم، إلى أن استشهد عمر بن الخطاب، عمر رضي الله عنه في محرابه وهو يصلي بالناس الصبح، وقتله أبو لؤلؤ المجوسي، والذين قتلوا عمر هم الذين قتلوا الحسين. قال: فعثمان هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ويكنى بأبي عمر، وقيل كني بأبي عبد الله، بويع له بالخلافة بعد استشهاد عمر رضي الله تعالى عنه بثلاثة أيام، ولقب بذي النورين لأنه تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، وأيضا صلى إلى القبلتين وهاجر الهجرتين رضي الله تعالى عنه، وعد من البدريين ولم يحضر بدرا، وعد من أهل بيعة الرضوان ولم يحضر بيعة الرضوان، وكفاه شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيعة الرضوان: وهذه يد عثمان، فأي شرف لك يا عثمان، وقد جعل النبي يده يدك، واليد التي تمتد إلى يدك هي اليد التي تمتد إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعني بعد ذلك قتله رؤوس الشر والفتنة وهو يقرأ القرآن في داره وبيده المصحف، وقد كان عمره في ذلك الوقت يزيد على 80 سنة، واستشهد في 18 من ذي الحجة لسنة 35 للهجرة، ثم قال يليهم حيدرة، إذا رتبهم حسب ترتيبهم في الخلافة. وقد كان من السابقين للإسلام رضي الله تعالى عنه، شهد المشاهد كلها إلا تبوك، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، ولم يعبد وثنا قط. وفضله وذكره في الإسلام أشهر من أن يذكر، أشهر من أن يذكر. قتله الشقي ابن ملجم في الكوفة، ودامت خلافته 4 أعوام سار فيها على نهج النبوة والخلافة الراشدة وحسن الرعاية والإصلاح، وانقضت بعد استشهاده الخلافة الراشدة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. وكان معاوية رضي الله تعالى عنه أول الملوك في هذه الأمة، وكان رضي الله تعالى عنه هو أول الملوك في هذه الأمة. ثم قال بعد ذلك: ورتب الستة باقي العشرة. إذن فضلنا 4 الراشدين، ثم جاء بعدهم 10 المبشرون في الجنة. وهؤلاء سموا بالعشرة المبشرة بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة في حديث واحد، وإلا فالصحابة الذين بشروا بالجنة كانوا أكثر من ذلك، حيث جاء في السنن عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيد بن الجراح في الجنة. فهؤلاء هم تكملت 10 المبشرة في جنة الخلد عند ربهم، بشرهم بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الذين تنكبوا عن سواء السبيل فهم أيضا يتنكبون عن السنة وعن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فيفرقون بين النبي وأصحابه، ثم يفرقون بين أصحابه، ثم يفرقون بين آل بيته، ثم يجعلون من آل البيت كفارا ومؤمنين، فما هم من آل البيت في شيء بالمرة. إذن بعد تكملة 10 يأتي بقية الصحابة، ولهم أيضا ترتيب آخر. فقال: فأهل بدر، فأحد، فالبيعة، وفي بعض النسخ فالبيعة، فسائر الأصحاب، ثم الأمة، وفي نسخ الأمة. الآن فأهل بدر أي الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، ثم يأتي بعدهم في الترتيب الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، ثم الذين كانوا معه في بيعة الرضوان الذين شهد الله تعالى لهم بالرضوان. فبعض من نعوذ بالله يقول في صحابة رسول الله إنهم قد ارتدوا، نقول: كيف وقد رضي عنهم؟ فأين الدليل على أنهم قد ارتدوا؟ لا تجد لهم دليلا، ولكن نجعل الأصل هو أنه قد رضي. فمن أراد أن يزعم بعد ذلك شيء فعليه أن يأتي به البينة، يقول: لا، هو رضي عنهم ثم بعد ذلك ارتدوا، يعني قال للناس اتبعوهم وهؤلاء حل عليهم رضوان الله ثم ارتدوا، لكن لم يأتنا خبر من عند الله أنهم قد ارتدوا. يعني هل كان الله يعلم أنهم سيرتدون؟ كان يعلم على فرض. طب كيف يقول رضي الله عنهم واتبعوهم وهو يعلم أنهم يعني سيأتون لك إلى بعقيدة البداء، وهي من أسوأ العقائد. يقول لك: بدا لله أمر آخر، وهو إثبات الجهل السابق على الله، إثبات الجهل السابق على الله، وهي من أسوأ الاعتقادات الفاسدة. إذن قال: أهل بدر هم من الصحابة الذين شهدوا بدرا، وكانت 2 للهجرة. الآن نتكلم عن كلمة فأهل بدر، فالتقدير فأهل أحد أيضا، والتقدير فأهل البيعة، فأهل البيعة. لكن لو قال فأهل بدر أحد فالبيعة، فسنأتي إلى ما هو المقصود في البيعة، ماذا هو ما يقصد. ستقول: أي أهل البيعة. قال: فسائر الأصحاب. إذا رتبناهم 10 المبشرة: أصحاب بدر، أصحاب أحد، أصحاب بيعة الرضوان. طيب ثم يأتي بعدهم بعد ذلك سائر الأصحاب، ثم الأمة. طيب لو قلت ثم الأمة لو قلت ثم الأمة أي هم من الأمة، فكيف تقدر أن هؤلاء هم الأفضلية بهذا الترتيب ثم تقول ثم الأمة في الأفضلية؟ طب هم منها، لكن الصحيح أن تقول ثم الأمة، هذا أصلح في المعنى. ليه؟ أي ثم سائر الأمة، فتصبح معطوفة عليه على فسائر الأصحاب ثم سائر الأمة، أي ثم باقي الأمة. ولا يتفاضل هؤلاء الباقي إلا من حيث أعمالهم. إذن هذا الكلام في أنه يرد في بعض النسخ ثم الأمة، وقلنا إن الأصح هو أنها مجرورة، وهذا يعني الجر هو كما قال الشاعر: أكل امرئ تحسبين امرأة ونار توقد بالليل نارا، أي وكل نار، فعطف على أكل امرئ ونار، أي وكل نار، واضح؟ أي لا تحسبي أن كل رجل في القتال هو رجل، ولا تحسبي أن كل نار هي نار للقرى والضيافة، لا، أن النار تختلف من نار إلى نار، والرجال يختلفون من رجل إلى رجل. إذن عطف بقوله ونار ولم يذكر المضاف، ولم يذكر أكل نار، إنما عطفها على قوله أكل امرئ وكل نار، لكنه حذف كل والمضاف، ولكن بقي أثر المضاف في الجر موجودا. وهنا نحن نقول فسائر الأصحاب وسائر الأمة، فحذف سائر ولكن بقي أثر المضاف في الجر وهو الأمة، فبقيت مجرورة مع أن المضاف قد حذف، وهذا مما يجوز، وهذا مما يجوز. وقد قال ابن مالك في هذا في الألفية التي هي الخلاصة التي استخلصها من الكافية، قال: وتقتضي رضا بلا خصاصة حاوية من الكافية الخلاصة. فالألفية إيه؟ اسمها الخلاصة. ماذا قال فيها؟ قال: وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم، لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. إذن بناء على هذا يقول أنه يجوز لك أن تعطف المضاف إليه ويبقى أثره مع حذفك المضاف، بشرط أن يكون المضاف مماثلا لما عطف عليه. فتقول هنا فسائر الأصحاب ثم الأمة، أي ثم سائر الأمة، لكنك لو قلت ثم الأمة، المعنى الآن أنت قلت الأمة تأتي بعد الصحابة هؤلاء، طيب ما هم منها، هم منها، فكيف تقول ثم الأمة؟ لا، نقول ثم سائر الأمة، ثم سائر الأمة، على ما قاله وبينه ابن مالك في هذا. وحتى أيضا هناك شاهد آخر في قول الشاعر: أولو الفضل والآداب والعلم والحجة لديه إذا جد الجدال سكوت. لاحظ إذا جد الجدال، كأنه يريد أن يقول لك قال أولو الفضل وأولو الجدال، إذا جد أولو الجدال، إذا جد إيه؟ أولو الجدال، فحذف المضاف وبقي الأثر في المضاف إليه، وهذا أيضا شاهد على ما قلناه في هذا البيع. فالبيعة إذن هي بيعة الرضوان كما قلنا، هؤلاء الذين رضي الله تعالى عنهم، ثم قلنا أن الصحابة عدول، ومعنى العدالة هو أنهم ثقات وأمناء على الدين، أنهم أمناء وثقات على الدين، بمعنى ما يأتينا من الدين عن طريقهم هم مأمونون عليه، ليسوا معصومين. نعم، أحيانا نقول الصحابة عدول، يا أخي ليسوا معصومين فقد أخطأوا، نحن نسلم أنهم قد أخطأوا، لكنهم ثقات وأمناء على دين الله سبحانه وتعالى. أي كان فيهم المنافقون؟ لا، لم يكونوا منهم، بل كانوا بينهم. إذا لم يكن من الصحابة منافقون، بل كان المنافقون بينهم، فعليك أن تميز بين منهم وبينهم، فأحرى بك أن تميز بين منهم وبينهم رضي الله تعالى عنهم، فقد كان هناك من المنافقين من هم أسوأ الناس وأسوأ من ملة الكفر، وقلنا إن الأمة في الأفضلية لا تتفاضل الأمة بعد الصحابة إلا بالأعمال، إلا بالأعمال، فكل بحسب أعماله. أما الذين يريدون اليوم أن يحللوا الفتنة وأن يرجعوا ويدرسوا الفتنة ليتبينوا الصدق من الخطأ، نقول لهم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد سلمون الملف مغلقا وأصلحوا ذات بينهم، فاتركوهم وشأنهم. هناك تصطلع عائلتان عشيرتان، إذا اصطلحوا ماذا نقول عمن ينبش بينهم في الماضي؟ نقول فتان. والذي يريد أن ينبش ما بين الصحابة ليريد الحقيقة، لا، ما انتهينا. نحن نقول لك إن الصحابة عدول ثقات أمناء خيرون في دينهم، وما جرى من حربهم مؤول كما قال البشار رحمه الله في هذه الكلمات الموزونة. لذلك الصحابة هم الميزان الذين نوزن نحن بهم، ولسنا نحن الميزان الذي يوزن به الصحابة. فإن فعلنا ذلك أننا نحن نزن الصحابة، فنحن كمن يزن الميزان بالحجر، والعكس صحيح، الحجر يوزن بالميزان، وإذا حصل ذلك فيكون من باب علامات الساعة وانقلاب الموازين، أن الخلف الذين يجب عليهم أن يتبعوا السلف أصبحوا هم الميزان، ونعوذ بالله من هذا الاقتحام، وهذا اقتحام ليس لك. طيب، إذن محاولة الطوائف الباطنية في الغمز في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا الغمز في الصحابة رضي الله تعالى عنهم يؤدي بهم في النهاية إلى أنهم يعني مع الأسف يريدون بذلك إسقاط الدين. إذن وصلنا إلى قولنا وفي النساء مريم، وأكدنا سابقا على موضوع وهو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم عدول في دينهم وهم السند العملي في الدين. ثم قال وفي النساء مريم فالزهرة فابنة الصديق بعد الكبرى. مريم هي ابنة عمران، هي أم عيسى عليه السلام. وفي قوله تعالى وإذ قال ربك وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فبعد مريم تأتي فاطمة رضي الله تعالى عنها وهي الزهراء. قال وفي النساء مريم فالزهرة، أي الزهرة هي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضين أن تكوني سيدة نساء الجنة أو نساء المؤمنين. ثم ابنة الصديق وهي عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كفضل الثريد على سائر الطعام، وقد رواه الشيخان. والكبرى يقصد به يقصد بها خديجة رضي الله تعالى عنها، وسميت بالكبرى لأنها أول نسائه. وقد وقع خلاف في تفضيل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها على خديجة، ولعل كثرة رواية أم المؤمنين وإفتائها في أمور الدين جعل البعض يفضلونها على خديجة، ويعني هناك إشكال في هذا، ولكن كلاهما من خير نساء العالمين. ثم قال وخير قرن ما أتى فيه النبي ثم ثلاث بعده أو أقرب، أي خير القرون هو القرن الأول، ثم على المعتمد يأتي بعده في الأفضلية قرنان، أما الرابع فمحل خلاف، وعلى المعتمد أنها ثلاثة قرون، والقرن هو الجيل. ثم ثلاث بعده أم اثنان وهم التابعون وتابعوا التابعين. إذا نقول القرن هم صحابة، تابعون، تابعوا التابعين. إذا نقيس الطبقات بهذه الطريقة، ولا نقيس بالمئة عام، لا نقيس بالمئة عام، لأن الطبقات تتداخل بين التابعين والصحابة. فإذا يعني جعلت الأمر متعلق بالزمان تداخلت هذه الطبقات. إذا وهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضلكم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد جاء التشكيك في القرن الرابع لقول عمران ابن الحسين رضي الله تعالى عنه لا أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم قال وسائر الصحب عدول كمل وما جرى من حربهم مؤول، أي إن الصحابة رضي الله عنهم هم جميعا عدول، هم جميعا عدول، وعدول جمع عدل، وهو من يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي حال الوسع، والعدل الذي يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. فما جرى من بين الصحابة رضي الله عنهم هو مؤول يجب تأويله بما يليق بمكانهم. فعلي رضي الله تعالى عنه أراد أن ينتصب أمر الإمامة أولا ثم يقام القصاص لدم عثمان، وكان معاوية رضي الله تعالى عنه يرى أن الذين قتلوا عثمان هم فيما زالوا في جيش علي رضي الله تعالى عنه، وكان يعتقد أن الذين قتلوا عثمان هم سيتجرؤون على قتل معاوية وعلى قتل علي رضي الله تعالى عنه، فكان هذا الاختلاف أمرا سياسيا ولم يكن متعلقا بالتكالب على الدنيا، فكل يريد إقامة الشرع، فكل يريد إقامة الشرع. ولكن نعتقد أن الصواب مع علي، وأن عليا رضي الله تعالى عنه هو صاحب الأجرين، وأن معاوية رضي الله تعالى عنه هو صاحب الأجر الواحد، وقد صدق اعتقاد معاوية رضي الله تعالى عنه، وإن الذين قتلوا عليا كانوا من جيشه، كانوا من جيشه، وإن الخوارج هم الذين خرجوا على جيش علي. فكان معاوية رضي الله تعالى عنه حريصا على الحق، وكان علي رضي الله تعالى عنه حريصا على الحق، فعلى الذين يريدون أن يثيروا الفتنة أن يتجنبوا ما جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنه وهم قد أسلمون الملف مغلقا، فلا تفتحوه. ولذلك لا نذكر الصحابة إلا بأحسن الأقوال، وإن الكلام في الفتنة ذريعة إلى الجرح فيهم. ثم قال بعدما ذكر تفضيل الصحابة وبعدما ذكر اعتقادنا في الصحابة، قال ومالك وأحمد والشافعي أبو حنيفة الإمام التابعي، أي مالك هو مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه، وهو نسبة إلى ذي أصبح، وهي بطن من حمير، مات رضي الله عنه سنة 179 للهجرة، ودفن بالبقيع، وكان أبوه أنس فقيها، وكان جده مالك من التابعين. أما أبو جده وهو أبو عامر صحابي، فشهد المشاهد جميعها مع النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا بدرا، ومالك من تابعي التابعين، ويصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة، وهذا في الموطأ، وقد حسنه أيضا الترمذي، وقد أفتى الناس وعلمهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 70 سنة في خير القرون، وجلس للتدريس وهو ابن 17 سنة. الآن فيما يتعلق بقولنا ومالك وأحمد، قال وأحمد، هذا في الإمام أحمد، ويبدو أنه هنا الناظم صرف ما لا ينصرف، فذكر أحمد منونا، ذكر أحمد منونا، فقال ابن مالك في هذا، في أنه يجوز تصريف أو صرف ما لا ينصرف، ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف، إذن قد تصرف ما ليس بمصروف، وكقول الشاعر هل ترى خليلي هل ترى من ضعائن، هل ترى من ضعائن، فهذا صيغة منتهى الجموع وهو ممنوع من الصرف، وقد ورد في القرآن الكريم أيضا كلمات حقها أن تمنع من الصرف ولكنها صرفت، كقوله تعالى سلاسلا وأغلالا وأغلالا وسعيرا، فصرف سلاسلا، لذلك تجدوها مكتوبة في القرآن بالرسم الذي هو الصرف. ثم قال له أحمد ابن حنبل كما قلنا، أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني، ولد في بغداد، وهو تلميذ الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وقال الشافعي خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أورع ولا أزهد ولا أعلم من الإمام أحمد، من الإمام أحمد بن حنبل، توفي رضي الله تعالى عنه سنة 41 و200 للهجرة، وولد سنة 64 و100 للهجرة. أما الشافعي فهو أبو عبد الله محمد بن إدريس، نسبته إلى شافع، وشافع صحابي، وهو أيضا ابن صحابي، ولد رضي الله عنه في غزة سنة 50 و100 للهجرة، ونشأ في حجر أمه يتيما، ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين. وعليه يحمل حديث عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. أما أبو حنيفة النعمان فهو الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واسمه النعمان ابن ثابت، وهو من العرب على الصحيح، ويقال إنه من الفرس أيضا، وهذا يعني لا يقدم ولا يؤخر عند الله تعالى، وهو من التابعين، لقي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنس بن مالك، وسمع من نحو 9 من الصحابة الحديث، وهذا يؤكد لنا قيمة السلف وهؤلاء الأئمة، وأن المذاهب الأربعة هي من باب الاجتهاد الجماعي، الاجتهاد الجماعي، فهي مدارس علمية علينا أن نستفيد منها، ولذلك هي مدارس في الفقه، وهذه الأمة عليها أن تشد يدها بما جاءها عن سلفها الصالح، فهؤلاء هم المقدمون في الفقه، وهم حكم على غيرهم، فهم المتقدمون في العلم، وهم الأسعد بالدليل، والأعلق بالتقوى، والأقرب للأقوى، رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم تكلم عن الإمام أبي الحسن الأشعري فقال: والأشعري قدوة مقدم، جنيدنا طريقه مقوم. يقول هو أبو الحسن، طبعا عن أبي الحسن الأشعري، هو أبو الحسن الأشعري الذي تكلمت عنه سابقا عندما تكلمنا في باب العقيدة، ولا نريد أن نعيد ما قلناه هناك. جنيدنا، جنيد هو إمام في السلوك والتربية، هو طبعا ما قلناه عن الأئمة الأربعة على هدى من ربهم ورحمة، وقد انعقد الإجماع على إمامتهم، والاختلاف نعمة للأمة. هذه الخلافات في الفقهيات في المذاهب الأربعة هي خلافات في الظن، وبمعنى أن هذه المذاهب هي في جملتها مجمع عليها، وأن الآخذ بالقول المعتمد فيها ناج عند الله سبحانه وتعالى، وجميعهم متقلبون بين صواب بأجرين وخطأ بأجر واحد، ولكن لا يعلم الحق على وجه التعيين، لا يعلم الحق على وجه التعيين، لذلك لا باطل فيها، لا باطل فيها، إنما هي معتبرة دينا فيه رضا الله سبحانه وتعالى. وهذه المذاهب استوعبت هذه الأمة على مدار القرون الطويلة، ولم يحدث أنها أصبحت محل شك إلا بعد دخول الاستعمار إلى ديار الإسلام، وتدميره مراجع المسلمين في القيروان أو في الزيتونة أو في الأزهر أو في بغداد أو الشام، حتى أصبح الناس يعني الآن يريدون أن يعني يبحثوا عن مرجعيتهم، فلا يجدون فيها شيئا متكاملا يمكن أن يقطع النزاع ويحسم مادة الشقاق إلا هذه المذاهب، ففيها سعة وفيها رأفة ورحمة، واختلافها من نوع الرحمة بإجماع. أما الأقوال الشاذة والضعيفة في هذه المذاهب فلا يفتى منها، ولكن أحيانا هناك شروط للأخذ بالقول الضعيف، ليس هذا محل تفصيله. كما قلنا في الأشعري سابقا، وقال جنيدنا، جنيدنا جنيدنا هو الإمام في التربية والسلوك، من كلام الجنيد: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو التصوف السني الذي يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، حذو القذة بالقذة، وأنه لا خير إلا في موافقة الشريعة. قال: لولي كرامة لا تنكر، ثم الدعاء نفعه مؤثر. إذن مما يجب اعتقاده الكرامة للأولياء، فالكرامة هي أمر خارق للعادة، وهي أمر أيضا مقرون بالطاعة، مقرون بالطاعة، يعني إذا كان ليس طائعا فيه ما فيه من المخالفات فما يظهر على يديه يكون مظاهر شيطانية عبارة عن شعوذة. لذلك لا تكون الكرامة إلا مقرونة بالطاعة والاتباع، وهي خالية من دعوى النبوة للتمييز بينها وبين المعجزة. ودليل ثبوت الكرامة قوله تعالى: وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال: ثم الدعاء نفعه مؤثره، أي إن الدعاء وهو سؤال الله تعالى ينفع الأحياء إن دعوت لهم بخير، ويعذبهم إن دعوت عليهم بشر، لأن الله تعالى وعد بالإجابة فقال: ادعوني أستجب لكم. قال: ولا نبي قط أنثى يجتبى أو عبد أو ذو عاهة قبل النبأ، أي لا يوجد من النساء نبي، ولم يبعث من النساء نبي، لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذلك قال يجتبى، وهذا الاجتباء هو من الاختيار والاصطفاء، والذكورية شرط في النبوة لعدم قدرة المرأة على الدعوة وعلى مخالطة الناس في نواديهم. أما العبد فلا يكون نبيا لأنه لا سلطة له على نفسه. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: لقمان واسكندر ليس أنبياء في أرجح الأقوال لكن أولياء. هذا لقمان الحكيم على القول الراجح ليس نبيا من الأنبياء، وهو يعني ما ورد في القرآن على لسانه قوله تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والراجح أنه ولي وليس نبيا. هنا لما قال واسكندر إنما هو يتكلم عن ذي القرنين، لا يشكلن عليك اسم اسكندر، نحن نتكلم هنا عن ذي القرنين، والحق أيضا أنه ولي من الأولياء وليس نبيا من الأنبياء. ثم قال: والخلف في الخضر شهير منجلي أمرسل أم لا وقيل بل ولي. إذن الخضر فيه خلاف، هل هو رسول أم هو نبي؟ فقال هنا أنه بما أن فيه الخلاف نقول لا يجوز إثبات النبوة إلا ببينة، ولا يجوز نفيها إلا ببينة. فقد يكون رسولا فتقول ليس نبيا، فتكون قد أنكرت نبوة. طيب قد يكون ليس نبيا ولكنك تقول هو نبي، فتكون قد أثبتت النبوة لمن ليس بنبي. إذن بالنسبة لذلك نقول إننا في الخضر نتوقف، فنقول لا نعلم هل هو نبي أم هو ولي، ونكتفي بما جاء في الشرع في هذا الموضوع. وهنا نكون قد انتهينا من المقدمة العقدية في موضوع أسهل المسالك إن شاء الله تعالى، نكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى في كتاب المياه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.